الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما قال: كان في أبياتنا رويجل ضعيف، فخبث بأمه من إمائهم، فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أضربوه الحد، أو فقال: أضربوه حدا. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه أضعف من ذلك. فقال: خذوا عثكالا فيه مئة شمراخ، ثم اضربوه به ضربة واحدة. ففعلوا. قال: رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن، لكن اختلف في وصله وإرساله. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بباب حد الزنا، وقد عرفنا في الدرس الماضي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الرجم على عدد من المسلمين وغيرهم، فرجم اليهوديين اليهودي واليهودية، وقد عرفنا أن رجمهم إنما هو لطلبهم تطبيق حكم الله عليهم، يعني حكم التوراة عليهم، وأنه رجم ماعزا ورجم الغامدية والتي ذكرت باسم الجهنية، ورجم امرأة صاحب العسيف. وهؤلاء الذين رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا خمسة. وفي هذا الحديث يبين حكم من أقيم عليه الحد أو من ثبت عليه الحد لكنه كان في حال وفي ظرف لا يسمح له بذلك، بأن يكون مريضا أو يكون ضعيفا، ويخشى أنه لو أقيم عليه الحد أن يؤدي ذلك إلى موته، أو يؤدي ذلك إلى زيادة مرضه أو نحو ذلك. فهل يرجأ أمره إلى أن يشفى أو أن يقام عليه الحد بما يناسبه من حاله ووقته؟ النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الغامدية أو الجهنية لما كان حاملا وكانت حبلا من الزنا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم وليها أن يحسن إليها، وأمرها أن تنتظر حتى ولدت، ثم أمرها أن ترضع ولدها حتى فطمته، ثم قام عليها الحد بعد ذلك هذا حال المرأة الحبلى. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجى إقامة الحد عليها لتعلق الغير بها، فلو رجمت وهي حبلى لأدى ذلك إلى قتل جنينها، ولو رجمت بعد ولادتها ربما أدى ذلك إلى موت جنينها، أو ربما أدى ذلك إلى الضرر بإلحاق الضرر بوليدها، يؤدى إلى إلحاق الضرر بوليدها، لأنه يعتمد بعد الله سبحانه وتعالى عليها في كل شؤون. ولذلك أرجى النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحد عليها حتى استطاع أن يستغني عنها، ثم بعد ذلك أقيم الحد عليها. لكن في هذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من أن يؤخر إقامة الحد على الرجل، ولعل السبب في ذلك أن هذا الرجل هكذا خلقته، يعني خلق خلقته فيها شيء من الضعف، وأنه لا يقوى على إقامة الحد. وهكذا فيما إذا كان من وجب عليه الحد مريضا أو به ما يجعل إقامة الحد عليه من الصعوبة بمكان أو ربما تؤدي إلى ضرر أكبر، فإنه يقام عليه الحد بما ييسر، بما يضمن إقامة الحد دون أن يزيد في ألمه أو يزيد في ضرره. قال: وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال كان في أبياتنا، يعني في البيوت التي يسكنون فيها، في مجموعة البيوت التي هي تابعة لقبيلة أو لأسرة سعيد بن سعد بن عبادة، رويجل، وهذا الوصف تصغير رجل، وإنما صغر لكونه كان نضو الخلق وكان ضعيفا، كما أشار هنا بقوله رويجل ضعيف. قال: فخبث بأمة، ومعنى خبث يعني فزنى بأمة، فعبر بذلك لأن هذا الفعل من الخبائث. قال: فخبث بأمة من إمائهم، يعني بجارية من جواريهم. والظاهر أن المراد بالأمة هنا المملوكة. قال: فذكر ذلك أو فذكر ذلك سعد، هكذا سعد ولا سعيد؟ فذكر ذلك سعيد، ها؟ فذكر ذلك سعيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من حال الرجل وما فعله من كونه ارتكب حدا. وإنما أخبر سعيد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كما مر معنا أن إقامة الحدود إنما هي لمين؟ لولي الأمر وللإمام. قال: فقال اضربوه حده، يعني أقيموا عليه الحد. وإنما قال النبي ذلك لأنه علم من شأنه أنه غير محصن، والحد بالنسبة له جلد مئة. قال: فقالوا: يا رسول الله إنه أضعف من ذلك، أي إنه لا يقوى وإنه لا يتمكن من أن يقام عليه الحد لما له من ضعف، أو لما فيه من إيه؟ من ضعف الخلقة. قال: إنه أضعف من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عذكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به. قال: خذوا 100 عذكال، والعذكال قال إنه هو قال: خذوا 100 عذكال واضربوه بها، والمراد بالعذكال هو الشمراخ. قال: وزنا ومعنى، والمراد به الغصن الذي يكون فيه ثمرة النخل، يسمى بالعذكال ويسمى بالعذق، يسمى عذقا ويسمى عذكالا، وهو الذي يحمل ثمرة النخل عندما تنضج وتتدلى فيه. والشمراخ غصن من أغصان أو طرف من أطراف العذق والعذكال. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بذلك لكي يقام عليه الحد، ولأن الإثكال في الغالب يحمل في بين أو يحمل في أطرافه هذه الشماريخ، وهذه الشماريخ يمثل فيها كل شمروخ أو كل شمراخ يمثل عودا، فلو ضرب به جميعا فكأنه ضرب 100 جلدة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بذلك على سبيل الترخص، وعلى أن الحد لا يسقط بسبب المرض أو بسبب الضعف، ولا بد أن يقام مهما كان صاحبه. وهذا لعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بهذا الرجل الضعيف أن يجلد بالشمراخ وبالعذكال وبالعذق، كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك أيوب عليه السلام لما حلف أن يجلد امرأته 100 جلدة لما رأى من تقصير في خدمتها أو من تقصير في طلبها في طلبه، حلف أن يجلدها 100 جلدة، والله سبحانه وتعالى أبر له قسمه وقال له: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. فأخذ 100 عود من من أعوادي البرسيم كما يقال، وضربها بها ضربة واحدة، ووفى بها يمينه وبر بها يمينه. والله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر سعيدا ومن معه بأن يفعلوا ذلك، حيث يأخذون عذكالا أو عذقا من نخل فيه 100 شمراخ ويضربون به الرجل ضربة واحدة، وبهذا يقيمون عليه الحد. لكن يعرف أن هذا الأمر إنما هو في يترخص به لمن لا يقوى على تحمل الحد، وهو من باب الرخصة لا من باب العزيمة. وهل يكون هذا الأمر عاما يشمل كل من كان على حال هذا الرجل، أو أن هذه خصوصية لهذا الرجل حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قدر ضعفه؟ الظاهر والله أعلم أن الحكم يشمله ويتعداه إلى من هو مثله وفي حاله، أما إذا كان قادرا على تحمل الجلد فيجلد، فإن كان غير قادر هل يجزأ له الجلد أو لا؟ الظاهر أن الجلد لا يجزأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الرجل قادرا على أن يجزأ عليه الجلد لأمرهم بأن يجزئوا عليه ذلك. الظاهر أن الذي يرجم إذا كان مريضا فإنه لا ينتظر، لأن النتيجة يعني التي يصل إليها أمر الرجم لا يؤثر فيها أمر المرض، بخلاف الجلد فإن الجلد يتوقع بعضه الحياة، بخلاف الرجم فإنه لا يتوقع بعده الحياة. قال: وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال: اضربوه، خذوا عذكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة، ففعلوا. قال: رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وإسناده حسن، لكن اختلف في وصله وإرساله، هل هو موصول لأنه من رواية أبي أمامة عن سعيد. وقال الشارح: إن هذا النوع يعد موصولا، بل إنه يعتبر من الأحاديث التي يذكر فيها أنها من المزيد في متصل الأسانيد، أنها من المزيد في متصل الأسانيد. قال: وعن سعيد بن سعد بن عبادة قال: هو أنصاري. قال الواقدي: صحبته صحيحة، كان واليا لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على اليمن. قال: كان بين أبياتنا جمع بيت رويجل بتصغير رجل ضعيف فخبث بالخاء المعجمة فموحدا فمثلثا أي فجر بأمة من إمائهم. فذكر ذلك سعيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حدا. فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك. قال خذوا عذكالا بكسر العين فمثلثة بزنة قرطاس وهو العذق فيه 100 شمراخ بالشين المعجمة أوله وراء آخره خاء معجمة بزنة عثكال. قال بالشين المعجمة أوله وراء آخره خاء وراء بالشين المعجمة أوله وراء آخره خاء معجمة بزنة عثكال. قال وهو غصن دقيق في أصل العثكال. ثم اضربوه به ضربة واحدة ففعلوا. قال رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وإسناده حسن لكن اختلفوا في وصله وإرساله. قال البيهقي المحفوظ عن أبي أمامة أي ابن سهل بن حنيف كونه مرسلا. وأخرجه أحمد وابن ماجة من حديث أبي أمامة عن سعيد بن سعد بن عبادة موصولا. وقد أسلفنا لك غير مرة أن هذا ليس بعلة قادح بل روايته موصولة زيادة من ثقة مقبولة والمراد هنا بالعثكال الغصن الكبير الذي يكون عليه أغصان صغيرة وهو للنخل كالعنقود للعنب وكل واحد من تلك الأغصان يسمى شمراخا. قال وبالحديث دليل على أن من كان ضعيفا لمرض ونحوه ولا يطيق إقامة الحد عليه بالمعتاد أقيم عليه بما يحتمله مجموعا دفعة واحدة من غير تكرار للضرب مثل العثكون أو نحوه. وإلى هذا ذهب الجماهير قالوا ولا بد أن يباشر المحدود جميع الشماريخ يعني أن كل الأغصان لا بد أن تصل إلى جسم المحدود أن يباشر المحدود جميع الشماريخ ليقع المقصود من الحد. وقيل يجزئ وإن لم يباشر جميعا وهو الحق فإنه لم يخلق الله العذاكيل مصفوفة كل واحدة إلى جنب الأخرى أو إلى جنب الآخر عرضا منتشرة إلى تمام 100 فقط. ومع عدم الانتشار يمتنع مباشرة كل عود منها ويمتنع مباشرة كل عود منها. فإن كان المريض يرجى زوال مرضه أو خيف عليه شدة حر أو برد أخر الحد عليه إلى زوال ما يخاف. هذا في حد الرجم وفي الحد الذي يرجى من ورائه الحياة. أما إذا كان الحد مما يؤدي إلى الموت كالقصاص والرجم الظاهر أنه لا ينتظر. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أحمد والأربعة ورجاله موثقون إلا أن فيه اختلافا. هذا الحديث بعد أن بين ابن حجر رحمه الله وساق من الأحاديث ما يكفي لبيان حد الزنا ذكر حد اللواط وهو عمل قوم لوط وهل هو ملحق بحد الزنا أو لا. والشارح أو الإمام ابن حجر رحمه الله ساقهم في باب واحد ترجم له بقوله باب حد الزنا، وظاهره أنه يرى أن الحكم فيهما واحد، وساق هذا الحديث ليبين أن ما ذهب إليه العلماء يخالف نص هذا الحديث، وإن هذا الحديث لم يثبت الأمر به يعني في هذا الحكم. وإن كان الشارح يعني الأمير الصنعاني قد ناقش ابن حجر في هذا ذهب إليه وبين أن رأي الجمهور مرجوح وأن هذا الحكم معمول به، ونقل أنه عمل به على عهد الخلفاء الراشدين، وأن نقلهم وفعلهم يعزز ويقوي من هذا الحديث ويقوي من الأمر في الأخذ به، حتى إنه ادعى في ذلك الإجماع. والمسألة على خلاف، لكن هذا الحديث ذكر مسألتين اثنتين. المسألة الأولى مسألة إتيان أو عمل قوم لوط، والمسألة الثانية إتيان البهائم وما حكم ذلك. أما الحكم الأول فقد مر ما ذكرته مختصرا، وسيأتي تفصيل ذلك في كلام الشارح. وأما المسألة الثانية وهي مسألة إتيان البهائم، فالحديث يشير إلى أن من أتى بهيمة تقتل البهيمة، وقتل البهيمة قال ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، وقد أمر الشارع بقتله وبقتل البهيمة. أما قتله قالوا فإنه لخروجه وشذوذه عن الأمر المعتاد، فمثله مثل قوم لوط، أو عمله مثل عمل قوم لوط، وحكمه كحكم عمل قوم لوط حيث يقتل. وأما بالنسبة للبهيمة فقالوا إنها تقتل، والسبب في قتلها قالوا إن في ذلك سببين. السبب الأول إن إتيان الرجل لها قد أخبث لحمها وأخبث لحمها، فأصبحت ذات لحم خبيث، ولذلك ينبغي أن يتخلص منه بقتلها. ومنهم من قال ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه أيضا إن سبب القتل هو حتى لا يذكر أو لا يتذكر الناس فعل ذلك الفعل الشائن، يعني فعل ذلك الرجل الشائن، لأنهم كلما رأوا البهيمة تذكروا ما تم بها وتذكروا الفعل الخبيث الذي حدث لها، وربما تكلم بعضهم وقال هذه البهيمة التي فعل بها أو هذه البهيمة التي فعل بها فلان، وذلك فيه إشاعة للفاحشة، ولهذا أمر بقتلها. يقول هل يضمن قيمتها؟ الظاهر نعم يضمن، لأنها إذا كانت لغيره وقتلت فإن غيره يخسر، وبالتالي يعاد عليه بقيمتها ويضمن قيمتها، لأنه كان سببا في إتلاف مال لغيره. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. قال رواه أحمد والأربعة ورجاله موثقون، إلا أن فيه اختلافا. قال ظاهره أن الاختلاف في الحديث جميعه لا في قوله ومن وجدتموه إلى آخر ذلك فقط، وذلك أن الحديث قد روي عن ابن عباس مفرقا، وهو مختلف في ثبوت كل واحد من الأمرين، وهو مختلف في ثبوت كل واحد من الأمرين، يعني من أمر عمل قوم لوط ومن أمر قتل البهيمة. يقول: أما الحكم الأول فإنه قد أخرج البيهقي من حديث سعيد بن جبير ومجاهد يعني ابن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: في البكر يوجد على عمل اللوطية فقال يرجم. فهذا قال في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم. فهذا الحديث بين كيفية القتل حيث قال يرجم، وظاهره أنه لا تعارض بينه وبين حديث فقتل القائل الفاعل والمفعول به. قال: وأخرج عنه أنه قال ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع الحجارة، يعني يرمى منكسا فإن مات وإلا أتبع بالحجارة حتى يقتل. فظاهر هذا أيضا أنه أسلوب من أساليب القتل. وكأن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أمر القتل مجملا ثم ترك ذلك الأمر للإمام، إما أن يفعل ذلك وإما أن يفعل هذا. وهذا يدل كما ذهب البعض إلى أن تنوع الفعل يدل على أن الأمر ليس بحد، لأن الحد له أمر مقدر معين محدد في الشرع لا يتجاوز عنه. قال: وأما الثاني فإنه أخرج عن عاصم بن مهدلة عن أبي ذر عن ابن عباس أنه سئل عن الذي يأتي البهيمة فقال لا حد عليه. فهذا الاختلاف عنه، قوله لا حد عليه وفي الرواية الأولى فاقتلوه واقتلوا البهيمة مشعر بأن عليه حدا، فهذا الاختلاف عنه دل على أنه ليس عنده سنة فيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كون ابن عباس مرة يقول اقتلوه ومرة يقول أرجموه ومرة يقول أرموه من شاهق، كأن في هذا اجتهادا من ابن عباس رضي الله عنه، وأنه أمر ليس منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما تكلم باجتهاده. كذا قيل في بيان وجه قول المصنف إن فيه اختلافا. قال: والحديث فيه مسألتان: الأولى في من عمل عمل قوم لوط ولا ريب أنه ارتكب كبيرة، وفي حكمها أقوال. الأول أنه يحد حد الزنا قياسا أنه يحد حد الزاني قياسا عليه بجامع إيلاج محرم في فرج محرم، وهو قول الهادوية وجماعة من السلف والخلف، وإليه رجع الشافعي واعتذروا عن الحديث بأن فيه مقالا فلا ينتهض على إباحة دم المسلم، إلا أنه لا يخفى أن هذه الأوصاف التي جمعوها علة لإلحاق اللواط بالزنا لا دليل على عليتها. لا على عليتها، هذا الصحيح. يعني كأنه يقول لا دليل على عليتها، يعني ليس الدليل على أنها هي العلة في القياس، على أنها علة القياس، لأن القياس يعني الذين قالوا بأنه يحد حد الزنا جعلوا العلة أنها إيلاج فرج محرم في فرج محرم، إيلاج في فرج محرم. قالوا: وهذه العلة التي من أجلها أقيم على الرجل حد الزنا، فحيث حدث ذلك يقام عليه الحد نفسه. وهو يقول إن هنا ما عندنا أو إن هذه العلة ربما لو عملنا بالصبر وبالتقسيم وبتحقيق المناط وتنقيح المناط نجد أن العلة قد لا تكون ذلك، قد تكون العلة غير هذا. لذلك هذا القياس قياس ظني وربما كان قياسا مرجوحا. هذا ما يريد أن يقوله الشارح، ولذلك قال هنا قياسا عليه بجامع، يعني العلة في ذلك علاج محرم في فرج محرم، هذه هي العلة. يقول وهذا القول، وهذا قول الهادوية وجماعة من السلف والخلف، وإليه رجع الشافعي. ثم قال كأنه يقول لكنهم تركوا إيه؟ القول بالحديث وتركوا النص. قال واعتذروا عن الحديث بأن فيه مقالا فلا ينتهض على إباحة دم المسلم، يعني ما دام الحديث لم يثبت ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنه يؤدي إلى أن يقتل وإلى أن يسفك دم المسلم، وحيث إن سفك دم المسلم جاء التحريم بقطع، التحريم القاطع به، جاء التحريم الدليل القاطع بتحريمه، فكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا لا يحل دم امرئ مسلم، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فلا يمكن لإنسان أن يقطع أو أن يقتل مسلما إلا بنص. ولذلك الجمهور ألحقوا حكمه بالزنا، قالوا فإن كان عامل هذا الفعل يعني كان محصنا عندئذ يرجم على اعتبار أنه ارتكب حدا منصوصا عليه، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلمين إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. أما أن يقال إن هذا هو الحد في هذا الشخص نصا فالحديث لا يقوى على إثبات هذا الحكم لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إلا أنه لا يخفى أن هذه الأوصاف التي جمعوها علة لإلحاق اللواط بالزنا لا دليل على عليتها، يعني ما عندنا نص يدل على أنها هي العلة. كأنه يريد أن يقول نحن لا نقبل من القياس إلا ما كان منصوصا على إيه؟ على علته، وحيث لا نص على عليتي لا نص على عليتي هذا الحكم فلا يصلح أن يكون دليلا. قال والثاني يقتل الفاعل والمفعول به محصنين كانا أو غير محصنين للحديث المذكور، يعني للعمل بنص الحديث، وهو للناصر وقديم قولي الشافعي. وكان طريقة الفقهاء أن يقولوا في القتل فعل ولم ينكر فكان إجماعا، يعني كأن الأمير الصنعاني يريد أن يقوي من هذا الدليل، يقول نعم وإن كان الحديث غير ثابت وإن كان الحديث فيه مقال لكن هذا الحديث لم يكتف بالعمل به وحده وإنما صادفه فعل الصحابة، يعني إن الصحابة رضوان الله عليهم وإن الخلفاء بما فيهم الخلفاء الراشدون إن الخلفاء الراشدين عملوا بها بمقتضى هذا الحديث، وأنهم قتلوا الفاعل والمفعول به، وأن الناس شهدوا ذلك منهم ولم ينكر أحد عليهم، ولذلك يكون هذا الحديث معضودا بفعل الصحابة، ويكون هذا الحديث معضودا بالإجماع، لأن الصحابة رضوان الله عليهم رأوا هذا الأمر من هؤلاء يفعلونه ولم ينكروا عليه. وقد يقال في الجواب على هذا إن الصحابة إنما فعلوا ذلك على سبيل الاجتهاد لا على سبيل أنه حد، إنما فعلوا ذلك على سبيل الاجتهاد لا على سبيل أنه حد. والدليل على ذلك ويقوي أنهم فعلوه على سبيل الاجتهاد ما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من أنه أفتى في هذا فتاوى مختلفة، فقال تارة إنه يقتل، وتارة إنه يرجم، وتارة إنه يرمى من شاهد، فكأن المسألة فيها اجتهاد متروك للإمام، ولا إما تجتهدوا فوجدوا أنهم يقتلون وأنهم يقتلون الفاعل والمفعول به، ففعلوا ذلك على سبيل التعزير لا على سبيل لا على سبيل الحد. نحن لا نقول إنه ليس بسنة، لكن نقول ليس حدا، يعني هل فعله حدا أو فعلوه اجتهادا، هذا هو ليه محل. قال وكان طريقة الفقهاء أن يقولوا في القتل فعل ولم ينكر، فكان إجماعا سيما مع تكريره من أبي بكر وعلي وغيرهما. وتعجب في المنار من قلة الذاهب إلى هذا مع وضوح دليله لفظا أو بلوغه إلى حد يعمل به سندا. لا، ليس منار السبيل، هذا كتاب المنار من كتب الزيدية. يقول يستغرب كيف أن الناس يعدلون، بل الجمهور على خلاف ما فعله أبو بكر وعلي من أنهما قتل الفاعل والمفعول به، وأن الناس لم يعملوا بعملهم. وقد عرفنا الجواب، إن الناس إنما تركوا العمل بفعلهما لأنهم فعلوه على سبيل الاجتهاد لا على أنه نص منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن قلنا إن هناك عدم الإنكار على مجرد الفعل، لكن على أي استناد فعله أبو بكر وعلي؟ هذا النص لو كان عندهما لقال إن النبي فعل بذلك. وقول ابن عباس كما عرفت منقول عنه مختلف. ابن عباس نقل الإمام البيهقي عنه ثلاثة أقوال: قتلوا الفاعل والمفعول، ارجموه، ألقوه من على شاهق، فأيها هو السنة؟ واضح؟ لكن هذا الاختلاف قلنا أساسا إن الحد لا يكون إلا بهيئة معينة. فالله سبحانه وتعالى لما قال في حد الزنا قال فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ونص على ذلك، والحدود كلها منصوص عليها، ولا يترك للإمام فيها التخير والاجتهاد، فإن ترك له فيها التخير والاجتهاد فخرجت عن دائرة الحد إلى دائرة إلى دائرة التعزير. لكنها طرق مختلفة. تؤدي طرق مختلفة، لأن الرجم يختلف عن الإلقاء من شاهد. ثم ما الذي فعله علي وأبو بكر؟ سيأتي أن الذي فعله علي وأبو بكر غير هذه الثلاث، وهي أنهم حرقوه. هذا طريق الرابع، واضح؟ مما يدل على أن المسألة فيها اجتهاد وليست نصا. قال الثالث أن يحرق بالنار، فأخرج البيهقي أنه اجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريق الفاعل والمفعول به، فيه قصة وفي إسناده إرساله. وفيه قصة على تحريق الفاعل والمفعول به، وفيه قصة. بعضكم يضيف فيه واو. وهذا الظاهر أنه في المسألة قصة فقد تكون التحريق سببه تلك القصة فلا يكون الحكم عاما. قال وفي إسناده إرسال، وإذا كان الحديث مرسلا يعني في إسناده انقطاع لأنه منسوب إلى الصحابة وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مما يدل على أن المسألة فيها مسرح للاجتهاد. قال وقال الحافظ المنذري حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء: أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك. قال والرابع أن يرمى به من أعلى بناء في القرية منكسا ثم يتبع الحجارة. قال رواه البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه، وتقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفعل علي للأمرين مشعر بأن المسألة قائمة على الاجتهاد وليست نصا على أنها حد. إذا عرفنا هذا فما ذهب إليه الجمهور ربما كان حكما أكثر استقرار، لأن العلة فيه أوضح من غيره. قال والمسألة الثانية في من أتى بهيمة، ودل الحديث على تحريم ذلك، وأن حد من يأتيها قتله. وإليه ذهب الشافعي في آخر قوليه وقال إن صح الحديث قلت به. وروي عن القاسم، وذهب الشافعي بقول له إنه يجب حد الزنا قياسا على الزاني، يعني القول الثاني الذي أو أنه قول آخر حيث اعتبر إتيان البهيمة بمثابة الزنا. قال قياسا على الزنا أو قياسا على الزاني. وذهب أحمد بن حنبل والمؤيد والناصر وغيرهم إلى أنه يعزر فقط إذ ليس بزنا. عندكم إذ ليس بزنا ولا بزاني؟
زنا.
إذ ليس بزنا بزنا يعني إذ ليس بزنا والحديث قد تكلم فيه أو تكلم فيه بما عرفته، ودل على وجوب قتل البهيمة مأكولة كانت أو لا. وإلى ذلك ذهب علي رضي الله تعالى عنه. وقول للشافعي وقيل ابن عباس ما شأن البهيمة؟ قال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أرى أنه كره أن تؤكل من لحمها أو أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها بعد ذلك العمل. ولكن أرى أنه كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها بعد ذلك العمل. ويروى أنه قال في الجواب إنها ترى فيقال هذا الذي فعل أو هذه التي فعل بها ما فعل. وذهب الهادوية والحنفية إلى أنه يكره أكلها، فظاهره أنه لا يجب قتلها. قال الخطابي الحديث هذا معارض بنهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان إلا لمأكلة. قال المهدي فيحتمل أنه أراد عقوبته بقتلها إن كانت له وهي مأكولة جمعا بين الأدلة، يعني أمر بأن تقتل عقوبة له وزيادة في التنكيل والتعزير لأنه فعل ما لا يجوز له أن يفعله. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.